أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
يقول يا ويلتى أي الويل لي، لقد حاق بي الويل، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلانا كناية عن أمية بن خلف. وقلنا إن أسلوب القرآن ولو نزل لأسباب خاصة لكن يأتي الأسلوب عام حتى ينطبق هذا الكلام على أبطال القصة وعلى كل يعني من يقومون مقام كل واحد منهما. يعني الواقع أنه المسألة ليست وقفا على عقبة ولا على أمية. من ذلك اليوم إلى يوم القيامة في بكل عصر آلاف الناس من أمثال عقبة ومن أمثال أمية ابن خلف. فالقاعدة عامة، والباري عز وجل في هذا ينهى الإنسان عن جليس السوء. فإذا أشرقت الهداية في قلب الإنسان ينبغي أن يحصن هذه الهداية بعدة أمور، لكن في مقدمتها أن يبتعد عن السيئين من الناس وأن يصطحب المستقيمين الذين هداهم الله كهدايته. فإن هو لم يفعل ذلك فالواقع أن هدايته قد لا تبقى، وإنه من سلوكه على خطر. ولذلك ورد في صحيح مسلم وأيضا ذكره الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. نافخ الكير كير الحداد يعني معروف. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو أن تجد رائحة كريهة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع أن كلام الله عز وجل يبدأ لقد أضلني عن الذكر هذا الفلان اللي هو أمية بن خلف، وكما قلت ينطبق على أمثال أمية. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يعني الهداية جاءتني وأشرقت في قلبي، ولكن هذا الصديق بضريبة صداقته لي وعلاقة ما بيننا أضلني عن الذكر وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا ليس كلام فلان هذا، وإنما هو كلام الله عز وجل تعليق على هذا الأمر. والقصة كما قلت لكم دائما تتكرر، يعني ما حدث أنه زيد من الناس ربي أدخل الهداية في قلبه ثم ضل بعد الهداية، يعني أنه عاودته الضلالة بعد الهداية أبدا. لكن رأينا ماذا؟ إنسانا هداه الله ثم شد إلى الوراء، لا لأن ضلالة دخلت في قلبه فنسخ تلك الهداية، ولكن لأن له أصحابا سيئين احتوشوه من كل جانب فجروه وشدوه وأعادوه. هذا اللي بيحصل دائما، بيجوا بيقولوا له شو هاد، شو هالمشيخة اللي عاملها، يتعلق لك شو بيصير، نسهر مع بعض، بيعملوا 20 باب والشيطان يخطط لهم فإما أن ينجحوا. ومتى يكون ذلك؟ إذا كان مستسلم لهم وكان صحبته مستمرة معهم، ما قطع حبل الصلة، غالبا بدون يضلوا، مو بواسطة الفكر والعقل لا، لكن بواسطة الشهوات وبواسطة الأهواء والسهرات ونحو ذلك. وأما إذا قطع صلة ما بينه وبينهم لن يكون لهم عليه من سلطان أبدا. أذكر أن شاب في هذه المحلة قديم هذا كان شيوعي، كان ملحد، كان يعني في آخر دراسة ثانوية، كان طالب بكالوريا، وفجأة رأيته جاءني وقد هداه الله عز وجل، قرأ كتب، درس، فكر، هداه الله عز وجل. ما الذي حصل بعد ذلك؟ أصدقاؤه القدامى من الملحدين المنحرفين أخذوا يحاولون الاتصال به والرجوع إليه والاحتواش به وجروا إلى السهرات هذه الطريقة، ولو أنهم نجحوا في ذلك لرجع، لكن الواقع أن الله عصمه. أخيرا لما ما استجاب لهم قالوا له طيب ممكن أنه نجلس مع بعض حتى نناقشك بهالمبدأ الجديد اللي أنت تمسكت فيه، فطيب تعال ناقشنا. والرجل جاء يستشيرني، قلت له إن كان لقاؤك معهم لي هذا فذهب، فلعل الله عز وجل إما أن يهديهم إن كانوا صادقين بسؤالهم هذا، وإن لم يهتدوا إذا بهذا القصد رايح الله بيحميك منهم، بس بعد منا ما عاد في صلة. فالواقع أنه هن عملوها كمين، هن لا بدون يناقشوا ولا شيء، وعرفانين أنه الحجة ما هي معهم. فلما ذهب وعاد فأخبرني بما جرى، كانت السهرة بحسب الظاهر للمناقشة، لكن بحسب الظاهر للإغراق، في بنات، في أشياء مغريات إلى آخره، وبدأوا يناقشونه في وجود الله وفيما آمن به. فالرجل كان إيمانه قائما على حجة، قائما لا على عاطفة، على علم، ودائما الإيمان القائم على العلم ما بينخاف عليه ولا على صاحبه، بمقدار ما أنه الإيمان القائم على العاطفة نهايته خطيرة إذا ما حصن بحصن العلم. فأسكته بقى، طبعا مو هذا الغرض، الغرض الآخر. قالت له إحدى تلك الفتيات، قالت لكنك شاب ووسيم والمشيخة مالك شايف أنه بكير عليها، شايف كيف هذا كذا يكون الإضلال، وهذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، ولكن الله عصمه فلم يكن بينه وبينهم إلا هذا المجلس، وهو الآن يتخصص في فرع من فروع الطب. فمن أراد أن يعصمه الله عز وجل وشعر برائحة الهداية، أول عمل عليه أنه يقطع نفسه من الصلة بالأصدقاء السيئين، وإلا بده يرجع. وأنا أعلم أن هنالك أشخاص منحرفين في السلوك، بين الفترة والفترة يشمون رائحة الهداية يتوبون ويأتون إلى المسجد، بعد حين نجد أنهم غابوا. شو اللي حصل؟ أصدقائهم بتعقبوهم، بيشدوهم، خلاص ما عاد فيهم، بجوز مرة تانية يرجع، مرة تانية هدول. لذلك ثبت أن شياطين الإنس أسوأ بكثير من شياطين الجن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا.
ثم يقول الله عز وجل وقد حول الضوء البياني يسلطه على موقف الرسول، شو ردة فعل الرسول بقى أمامه. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هو الخطاب للرسول، لكن هنا في التفات حتى يصور لنا القرآن موقف الرسول عليه الصلاة والسلام من الحادث المؤلم. لذلك ما قال وقلت، لو يقول وقلت ما بيطلع الكلام بليغ. التفت الخطاب الإلهي عن سيدنا محمد وحدث عنه وكأنه غائب، ليه؟ تظهر الصورة مجسدة واضحة، الصورة التي يرسمها البيان الإلهي. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أنت كلفتني أن أبلغهم هذا القرآن وهنن هيك عم يعملوا، بلغتهم يا بينت لهم أن هذا كلام الله وليس كلامي، فهجروه وألقوه قالوا مرة أنه كهار وقالوا مرة أنه كهاني ومرة وكبوا وراهم وقعدوا يعاملوني مثل ما أنت شايف. هكذا يقول سيدنا رسول الله إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذه الشكوى من الرسول إلى الله، وهذا شيء طبيعي. أولا الرسول بشر، يصيبه ما يصيب أي بشر من الألم، وإن صحت رواية الضحاك علاوة على الخبر اللي ذكرناه أجمع عليه المفسرون أنه عندما بصق في وجه رسول الله ارتد بصاقه على وجه الضحاك فشق أو أحرق خده وظهر أثر ذلك إلى موته، فهذا من بعض العزاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت العلماء يعني صحة رواية الضحاك، الله أعلم بها. المهم أن الرسول شكى إلى ربه قال يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فبماذا أجابه الله ليعزيه وليثبت قلبه؟ قال كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، مو أنت وحدك، لست بدعا من الرسل، هيك الأمر يعني هي سنة رب العالمين، جعلنا لكل نبي أرسل قبلك عدوا من المجرمين. نحن لابد ما نترك الأعداء يتسلطوا على هؤلاء الرسل، والحكمة شو هي؟ الكلام اللي هلا حكيناه على المنبر، الإنسان في هذه الحياة زج به في ساحة التكليف، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، على قدر ضخامة العمل وأجره بتكون ضخامة أيضا الأشواك والتضاريس والمشكلات والابتلاءات التي تكون في طريقه. لذلك أشد الناس ابتلاء الأنبياء والرسل ثم الأمثل فالأمثل، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباني عم يقول له أنت إذا شفت حالك وحدك لك أنك تشكي، لكن شوف قصة الرسل والأنبياء قبل منك، كلهم أوذوا، جعلنا لكل نبي عدوا يعني قيضنا له عدوا وتركناه يتسلط عليه ما لش من المجرمين. ثم قال وكفى بربك هاديا ونصيرا، إذا أنت زعلان على نفسك لأنك أوزيت هاي شغلة ما في منا فكه، هذه سنة الله في الكون وبدك تعاني أكثر من هيك. أما إذا ما كنت زعلان على حالك خايف على الناس ما يهتدوا، فأنت شو دخلك بها شغلة؟ ليش أنت عم تهديهم؟ أنت مكلف بإبلاغ رسالة وأداء أمانة، أما إدخال الهداية في قلوب الناس فلست أنت الذي تفعل ذلك، أنت أدي مهمتك وعود مستريح، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتوج عملك بنتائج إيجابية أو إذا شاء ما بيتوجها. نعم، هذا معنى قوله وكفى بربك هاديا ونصيرا، أنت ما لك شريك معه في هذا، إن عليك إلا البلاغ. هذا الكلام طبعا ثبت كما قال المفسرون أنه عام للرسل والأنبياء ولكل الدعاة إلى الله ثم لكل المسلمين، كل مسلم بده ينفذ شيء من أوامر الله بمقدار ما بده يصير في طريق التنفيذ بلاقي عقبات، ولما بيكون هذا الإنسان بده يقف موقف الداعي إلى الله عز وجل كمان بده يلاقي عقبات أشد، ولما بده يكون رسول ونبي بده يلاقي عقبات أشد وأشد. بس بقى الإنسان مرات يقول لحاله طيب بلكي أنا اللي غلطان، المسلم هو عم يطبق أوامر الله، في ناس بيجوا بيقولوا يا غلطان هلا مين قال لك هيك الدين، وبيجي بيوقف بطريقه وبيعمل برازيت عليه. طيب هون بيقول لحاله لك والله طيب بيكون هو الصح وانا الغلطان، هون كيف النجاة؟ ان يسير في طريقه الى الله على بصيرة العلم كما حكينا هلا، وقت بيتعلم دين الله وبيعرف
الشريعة دون هذه سبيلي إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة، خلاص بصيرة، بصيرة العلم. لكن بيصير معه الحالة إمتى؟ وقت بيخبص هيك، مثل واحد عم يخبص بالظلام بدون علم، والله وارده. لذلك لازم الإنسان شو يساوي؟ يكون عالم. وإذا المسلم العادي يعني بيقع بهذه الحالات مرة، لكن الداعي إلى الله والعالم ما لازم يقع، لأن العالم عالم، والداعي إلى الله ما بيصير داعي بدون ما يكون عالم. فإذا رأى الناس عارضوا بيقدر يمسك ميزان علمه اللي متعلمه، يا بيلاقي هذنك اللي على حق هو مخطئ بيتحول، يا بيلاقي هو على حق وهذنك مخطئين بيحاول ينبههم، ما تنبهوا بيتركهم وبيمشي وبيصبر. وتلك هي سنة الله سبحانه وتعالى في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وإذا عرف العالم الذي أقامه الله على دعوة إلى دينه وكان مخلصا، عرف من الله هذا القانون، شعر بعزاء، وأي عزاء، ما بيتأثر من معارضة أهل الأرض كلهم له، ولا بيزعل من إيذائهم له، ولا يحقد عليهم أيضا، لأنه يرى سنة الباري عز وجل فيكم، بل يدعو لهم كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعد ما بيقلب الأمر، لعلي أنا الغلطان، لعلي أنا اللي ما لي فهمان. نعم. فاللهم اجعل هذا العزاء الذي جعله الله سلوى لحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم، اجعله عزاء لنا أيضا. نحن هذه السنة الإلهية في الكون، كل مسلم بلاقيها عزاء لحاله. المسلم العادي لما بده يربي أولاده وبناته، والداعي إلى الله لما بده يمشي في طريق الدعوة. نعم، هذا ما في، لا يمكن لإنسان لو شق طريق الجنة واضحة لعباد الله إلا ينوجد مين يأذيه، وإلا ينوجد مين ينتقص عمله. فإذا كان عمله للناس بمنشر، بيسمع مرة مرتين ثلاثة بيقول شو بدي بيها الشغلة، أنا لمين عم يشتغل، بيرجع بيقعد ببيته. إذا كان عمله لله ما بيبالي إطلاقا إطلاقا. الباري عز وجل، أقول على سبيل المثال، الباري أقامني، والأثر يقول أقام العباد فيما أراد، أقامني من حيث لا أحتسب ولم أخطط في هذا الدرس الإضافي الذي ترونه، والذي يدخل كل بيت، والذي يدخل كل بيت، لم أكن أتوقع ذلك، هكذا شاء الله. نعم. وأنا الواقع ما فرحت بشيء كفرحي بتوفيق الله لي في هذا، لأنني أعلم إذا أكرمني الله بالإخلاص وكانت له آثاره، ما في أعظم من هذا الربح. لو كل حديث أو كل شهر واحد بس، واحد الله عز وجل يهدي، تجارة ما في أعظم منها، بكفي أني أرحل فيها إلى الله وحده بكفي، فكيف إذا كان عشرات الناس. نعم. ومع ذلك تلقيت من قريب رسالة من إنسان طبعا يكتب اسمه، بيجي 4-5 صفحات، نعم، كلات إساءة وكلات طبعا انتقاص، وكلات عبارة عن اتهام أن هذه الدروس التي أقوم بها عبارة عن خدمة للسلطة حتى أعمل لهم دعاية. نعم. وهذا العمل كان لازم ما يكون، لأنه أنت بهذا العمل عم تعمل دعاية للسلطة، عم تعمل دعاية أنه هدول بيحبوا الإسلام، ولازم هذا ما يكون بشكل من الأشكال. طيب، الواقع الإنسان بيحط الكلام في الميزان، بلكي هو الصح ونحن الغلطانين. ما معنى هذا الكلام؟ شو معنى الكلام اللي عم بحكيه هذا الأخ؟ إن أنا لازم ضحي بهداية الناس، عمرا إن شاء الله الناس ما يهتدوا، بس أقدر سيء إلى سمعة الحكم والدولة، ما هذا معنى كلامه؟ لا يرى بعينه أبدا أثر هذه الأحاديث في بيوت الناس، ولا يقيم لذلك وزنا، ولا يرى أن هنالك أي فائدة من واحد كان مبارح تائه وضال، اليوم الله عز وجل هدى. كل هذا من دون ما يصير، خلي هذا ببالي تنضال، بس أنت لا تعمل دعاية للدولة. هل هذا هو مقياس الإيمان؟ الداعي هيك بده يكون؟ أنا إذا لكان عم فش قلبي، أنا لا أنتصر لدين الله سبحانه وتعالى. لا طيب الكلام غلط، وضعناه في مقياس الدين، هذا الكلام غلط. وأي غلط؟ الدولة مجموعة ناس مثل هذول اللي قاعدين قدامي، ما نزلوا من المريخ ولا أجوا من عالم آخر، فيهم الغف والسمين، والناس فيهم الغف والسمين، وكل الناس معرضين للهداية ومعرضين للضلال، ونحن واجبنا أنه نتوجه لكل الناس بالهداية. أي إنسان اليوم من جيراننا تائه وضال، ممكن بكرة يصير أحسن منه. هذا الاحتمال الوارد وارد في حق زيد من الناس اللي بيمشوا بالشوارع، عامل، فلاح، موظف، وارد أيضا عن أي إنسان من القادة والمسؤولين. شو هالكلام هذا؟ لكن إذا كانت البرامج ما فيها بصيص من الهداية، بدنا نآجر نقول شوف شلون. لك ما في ولا حديث ديني، الإنسان ما بينتعش بكلمة دينية. كم كان يقال هذا الكلام؟ لما بنوجد هذا الكلام بيجي الهمس، بيجي الحكي بقى عليهم وعليهم. اي نعم، كان الأول الحكي موجه لهم، ما في دروس دين، ما في توجيه، ما في كذا. هلا الان لك ليش انت عم تعمل دروس دين هنيك؟ عم تعمل لهم دعايه. انا بعمل لهم دعايه 60 دعايه، بس شوف واحد الله هدا، والباري عز وجل عم يهدي المئات ولله الحمد. ومن لم يفرح بهدايه هؤلاء فهو كاذب في اسلامه وكاذب في صدقه مع الله عز وجل، يقينا لا شك في هذا ولا ريب. نعم، انا احد شيئين، يا بدي ضحي بانانيتي ونفسي واحقادي التي تفور بين جوانحي في سبيل الله، اذا انا صادق، او اضحي بالله وبهداية الناس في سبيل ان اشفي غليلي، اذا انا صادق. انا مالي صادق بشكل من الاشكال، لكن في نفس الوقت انا شو لازم اعمل؟ ما لازم احقد، ما لازم ازعل من هذا الانسان، ولازم اقول يا رب اللهم اهديه، انا وجدت انه انا على صواب هو على خطا، فيا رب اهديه الى النهج السليم، واشفي قلبه مما يعانيه من احقاد وضغائن. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الصحيح: من قال هلك الناس فهو اولهم هلاكا. حديث صحيح. وقف يكفر الناس وبيحكي وبيحكي إلى آخره، يقول سيدنا رسول الله: فهو أولهم هلاكا. مين قال لك؟ مين اللي أعطاك حق أنك تبرز حالك وتعمل حالك فوق الناس كلياتهم وتوزع سمة الكفر أو سمة الفسق على الآخرين من حيث أنك أنت مبرئ نفسك من هذا الأمر؟ مين قال لك أنت مالك أسوأ منهم كلهم؟ جوز هلا بهاللحظة شايف حاله مو أسوأ، لكن الباري عز وجل قد يجعل مثل صالح بني إسرائيل وشقي بني إسرائيل. صالح بني إسرائيل هذا الكلام النبي حكى لنا عليه الصلاة والسلام، كان من أصلح الناس. إجا واحد معروف بالشقاء والانحراف والضلال والتيه، إجا يوم من الأيام شافه قال والله لك روح لقرب علي، بركي الله هيك بكرمي بالقرب منه. قرب عليه، إذا بده يسلم عليه هيك مسكين متزلل طلع فيه هيك، قال بعيد بعد عني قبل ما تجيني شرارة من كفرك ومن ضلالك تهرقني. طرده هذاك، انكسر خاطره وحمل حاله راح. أوحى الله سبحانه وتعالى إلى النبي في ذلك العصر أن أعلم كلا من هذين الرجلين أنني أبدلت كلا منهما في مكان صاحبي. نعم، جعل صالح بني إسرائيل شقي بني إسرائيل، وشقي بني إسرائيل صالح بني إسرائيل. نحن لازم كيف تكون دعوتنا إلى الله؟ مثل النبي عليه الصلاة والسلام. عقبة بن أبي معيط النبي راح لبيته، قعد بيته، والله لو كان هلأ واحد مثل حكايتي يدعوه واحد من المسؤولية أو شيء وعرف أني أنا رحت، بيحكي يمكن مدة سنة علي أنه راح. شلون؟ شوف النفاق، شوف المداهنة، شوف كذا شوف كذا، لكن النبي راح. نعم، لأن النبي لم يكن ينظر إلى نفسه أبدا بشكل من الأشكال. الهدف أن يكون عمل لله والترمومتر يكون ما في ايدك هو العلم بانه هذا المنهج سديد، ما يكون مخالف لكتاب الله، ما يكون مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو منهجنا. فنحن والله نعم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى مطمعنا وأملنا أن يجعلنا من المقبولين، وأن يجعل هذا اللسان نبراس خير وهداية للعباد. والفضل مو لا إلي لا لأحد، الفضل لله. واحد فتح لي تليفون قاعد يحكي ويبكي ويحكي ويحكي من الكبار يعني انه هذه الاحاديث، قلت له اوعك تغلط، هذه نفحة رحمة من الله تتوجه الى هذه البلدة، وهذه من خصائص هذه البلدة التي اكرم الله بها. لما بيكرم البلد بيكرم الكل، بيكرم الكل. انا انسان قناة بتمر من هالقناة مرات، العكر والصدى والعسل والخير والشر، والقناة قناة يعني ما أنا ما لي شيء بشكل من الأشكال، ولكن والله الذي لا إله إلا هو أقولها رضي من رضي وسخط من سخط، ولكني أقولها استرضاء لله وتطبيقا لهدي رسول الله. جزى الله خيرا من كان السبب المباشر لهذه الأحاديث التي تدخل إلى كل بيت بالهداية، جزى الله هذا الذي كان سببا مباشرا خيرا. ومرة أخرى أقول كلام سيدنا رسول الله في الحديث الصحيح، لم يشكر الله ما لم يشكر الناس. وهذا ليس من المداهنة، المداهنة أن تمدح إنسانا بما ليس فيه، فأما أثنيت إن أثنيت على إنسان بما هو فيه هذا غير واقع، هذا إخبار عن شيء واقع، وديننا هكذا يقول. وأنا أدعو الله لنفسي وله ولكل المسلمين ولكل الناس في هذه البلدة بالهداية والرشد والرحمة واللطف، والباري إن شاء الله بيستجيب، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.